والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حق الزوج، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقاها فضيلته في مدينة جدة في 22 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب تعريف مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 ميم على 29400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإدانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين ذكر وأنثى من كل شيء من الآدميين وغيره، وذلك لضمان بقاء هذه المخلوقات وتسلسلها بين الذكور والإناث. ومن ذلك أو من أشهر ذلك الزوجان البريئان، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أبا البشرية عليه الصلاة والسلام، لما خلقه خلق منه زوجا، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من أنفسكم يعني من جنسكم، فبنو آدم خلق الله لهم أزواجا من جنسهم آدميات. وأما آدم عليه السلام فإن الله خلق زوجه منه، وقد جاء بيان ذلك الأحاديث الصحيحة أن حواء زوج آدم أم البشرية خلق الله من ضلع آدم، خلقها من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه الحكمة في ذلك ليسكن إليها، فبيت الزوجية الذي يجمع بين الزوجين يحصل فيه السكن، يسكن الزوج إلى زوجته ويطمئن إليها ويرتاح إليها، لأن الزوج يتعب في خارج البيت يكد ويكدح، والمرأة تعمل في داخل البيت تنظم شؤون البيت، فإذا جاء الزوج من أعماله ومن تعبه وجد أن البيت مهيئا للراحة، ووجد الطعام معدلا، ووجد
الزوجة قد هيئت له كل أسباب الراحة، فعند ذلك يحسن سكونه وطمأنينته وراحته إليها. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، واعتبروا ذلك في البيت الذي ليس به زوجة، ما لا تكون حالة صاحب البيت، تكون حالة مقلقة وغير مريحة. الله جعل تعايش الزوجين في البيت جعله من أسباب رحمته سبحانه وتعالى لعباده. هذا فضلا عن حكم كبيرة أعظمها حصول النسب بين الزوجين وبقاء البشرية وبناء الأسرة. وكذلك قيام الزوج بكفالة المرأة وكسب الرزق له ولها ولأولاده، وما يحصل بين الزوجين في الإعفاف أحدهما للآخر وكف بصره عن الحرام، كل ذلك من الحكم العظيمة في الزواج، النكاح بين الذكر والأنثى. وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن إليها يعني آدم عليه السلام. وقال في بني آدم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم آدميات، خلق لكم من أنفسكم أزواجا جمع زوج لتسكنوا إليها فاطمئنوا وترتاحوا مع أزواجكم في البيوت. وجعل بينكم مودة، جعل بين الزوجين مودة يحدثها الله جل وعلا، وما كانت موجودة من قبل عقد الزواج قبل اجتماع الزوجين، ما كانت موجودة، بل ربما أن أحدهما لا يعرف الآخر، لا يعرف الآخر، أليس بينهما مودة ولا معرفة؟ فلما تم الزواج أحدث الله بينهما المودة، هذا من آياته سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله. وهذه المودة بين الزوجين لبقاء هذه الزوجية واستمرارها، إلا لم يكن بين الزوجين مودة ما استمرت الزوجين. وجعل بينكم مودة ورحمة، فالزوج يرحم الزوجة والزوجة ترحم الزوج، تراحم بينهم. ولذلك تجد الزوج يعطف على زوجته وتجد الزوجة تعطف على زوجها، رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى، مودة ورحمة، وهما حادثان بعد الزواج وبعد الاجتماع. وهذا من آيات الله سبحانه، ولهذا قال: ومن آياته، ومن آياته، والآيات هي الدلالات على قدرة سبحانه وتعالى، فالآية لغة الدلالة والعلامة. فمن آيات قدرته سبحانه وآيات رحمته ولطفه بعباده أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، وقال من أنفسكم يعني من جنس، ولم يجعل الزوجات من جنس آخر، لم يجعل الزوجات من جنس آخر أو الأزواج من جنس آخر، لأن كل جنس يألف بجنسه، أما لو كان الزوجان أو أحدهما من جنس آخر ما حصل بالألفة ولا الاجتماع لعدم التجالس. ولذلك سمى الله جل وعلا الذكر والأنثى بعقد الزواج سماهما الزوجين. وزوج الشيء ما يشاكله زوج الشيء ما يشاكله ويلائمه كما قال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكالهم من الكفر والمشركين احشر الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني أشكالهم ونظراءهم ممن عمله مثل عملهم. التزاوج والزواج هو التشاكل وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. المراد بالزوجية توفر سكون كل من الزوجين للآخر وارتياحه معه وطمأنينته إليه وزوال النخرة بينهم هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ومن أحكام الزوجية العظيمة أنه عندما يراد الربط بين ذكر وأنثى بالزواج بعقد الزواج قبل ذلك لا بد أن ينظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر من ناحية الدين ومن ناحية الخلق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أي إلا تزوج الأكفاء الصالحين يحصل فتنة في الأرض من انتشار الفواحش وأنه إذا لم يوجد الزواج حصلت الفواحش والاتصال المحرم. الزواج فيه عصمة من فساد الأخلاق إذا تفعلوا تكون فتنة. أو إذا زوجت المرأة بغير كفر لها أو الرجل بغير امرأة صالحة حصل فساد كبير عدم الترابط بينهما والنفرة والمشاكل الزوجية الكبيرة. فلا بد قبل الجمع بين الاثنين من النظر في صلاحية كل واحد منهما للآخر. وهذا راجع إلى أولياء النساء. فإذا تقدم إليه خاطب فإنه ينظر في صلاحيته قبل أن يجيب، وإن لم يعرفه فإنه يسأل عنه أن يعرفون. وكذلك على الرجل أن يختار المرأة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها تظهر بذات الدين كذبت يداك. فحث صلى الله عليه وسلم على اختيار صاحبة الدين لأن الدين يجمع الخير كله. وأما المرأة التي ليس لها دين أو أو المرأة التي دينها ضعيف فإنها لا تصلح للزوج، وإن كان عندها مال، وإن كان عندها، وإن كانت جميلة، وإن كانت ذات حسب ونسب ومن أسرة نسيبة، إذا لم يكن عندها دين فإنها لا تصلح للرجل. فالدين هو كل شيء في اختيار الزوجية، وكل شيء يسهل مع توفر الدين، لكن العكس إذا لم يوجد الدين فلا فائدة في بقية الاعتبارات. اظهر بذات الدين تردد يده، هذا حق من الرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي أن يعتبر في المرأة، قال أن تكون ذات دين وذات عفة وحياة، وأن تكون ذات أخلاق أيضا تتعامل بها مع الزوج، ما تكون سيئة الأخلاق بذيئة اللسان، لا. فكما أنه يجب على ولي المرأة أن يتعرف على الزوج قبل أن يزوجه، كذلك يجب على الزوج نفسه أن يتعرف على المرأة التي يريد الزواج منها ويتأكد من صلاحيتها قبل أن يقدم. ولهذا حرم الله جل وعلا زواج المسلم من الكافر من المشرك، وحرم زواج حرم زواج المسلمة من المشرك والكافر باختلاف الدين بينهم، اختلاف الدين بين الاثنين، واختلاف الدين بين الاثنين يحصل معه فساد كبير. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين أي لا تزوجوهم من نسائكم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فبيت الزوجية هو اللبنة الأولى في المجتمع، يجب أن يؤسس على مواصفات دينية واعتبارات دينية قبل أن يتم الزواج. ولو قدر عند الزواج أن كل من الزوجين مسلم وفيه كفاءة وفيه خير، لكن بعد ذلك تغير الوضع، ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فإنه يجب أن يفرق بينهم، يجب أن يفرق بينهما لفساد الحال وتغير الدين، ويفرق بين المرشد من الزوجين وبين المسلم الباقي على دينه. كل هذه الاعتبارات من أجل أن تحصل المصالح المقصودة من الزواج وأن تنتفي المفاسد. فإذا تم الزواج بين الذكر والأنثى وحصل الدخول واستلم الرجل زوجته بالدخول، صار لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوق يجب عليه مراعاتها. فللرجل على زوجته حقوق وللمرأة على زوجها حقوق يجب على كل واحد منهما أن يقوم بما يجب عليه من الحقوق نحو الآخر. يعني الزواج ما في حقوق ولا أحد يعرف أحد، لكن بعد الزواج والرابطة الزوجية صار لكل من الزوجين على الآخر حقوق عظيمة. وهذا موضع حديثنا الآن، حقوق الزوج على زوجته. حقوق الزوج على زوجته كثيرة. أولا عليها أن تطيعه، عليها أن تطيعه ولا تخالفه إلا إذا أمرها بمعصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا الزوج ولا غير الزوج. فإذا أمرها بمعصية فإنها لا تطيعه في هذه المعصية، وتبقى طاعته عليها فيما عدا هذه المعصية. وهم معناه أنه إذا أمرها بمعصية انحلت طاعته نهائيا عليها، لا، ولكن معناه أنها تتجنب المعصية التي أمرها بها ولا تطيعه في ذلك، لكن تبقى عليها بقية الحقوق الزوجية ما لم يخرج عن دينه. إذا خرج عن دينه فكما سبق لا بقاء للزوجية بعد ذلك، فعليها الطاعة بالمعروف أن تطيعه في كل ما أمرها به إلا إذا أمرها بمعصية، كأن أمرها بأن تخلع الحجاب، بأن أمرها أن تخلع الحجاب وأن تخرج سارية ليس له طاعة فيها. عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تلتزم بالحجاب، لأن بعض الرجال الذين لا غيرة عندهم والمبتلون بتقليد الكفار يريدون من زوجاتهم أن يتخلقن بأخلاق الكفار، أخلعن الحجاب، هنا لا طاعة له فيها، عليها أن تلتزم الحجاب. فإذا لم يرضي ذلك فإنه يفارقه ويعلمه الله خيرا منه، لكن أن تطيعه شغل على شأن الزوجية هذا لا يجوز، أو تطيعه فضل أن له عليها حق الطاعة في هذا يقول لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو أمرها أن تخالف الرجال وأن تعمل مع الرجال من أجل أن يحصل من ورائها على مال وعلى كسب فإنها لا تطيعه في ذلك، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد، فعليها أن تلتزم بالحياء والاحتشام، وهي ليست مكلفة بطلب الكسب له، بل الأخ هو الذي مكلف لأن يكتسب لها وأن يغني حاجتها، أما أنه يسخرها ويجعلها عاملة من العمال تكتسب له تتوظف من أجل أن تعطيه ما تحصل عليه فهذا خلاف سنة الزواج. سنة الزواج أن الزوج هو الذي يعمل خارج البيت يتوظف ويبيع ويشتري ويكتسب وينفق على زوجته. أما إذا كان هناك عمل يليق بها ولا يلزم عليه شيء من المحذور وطلب منها أن تعمل فلا بأس أنها تعمل، لأنه لا محذور هذا مصلحة بدون ضرر وبدون محذور. هذان المثالان من معصية الله إذا أمر بها الزوج. أمرها الزوج أن تكشف وجهها عند محارمه، وهذا كثيرا ما نسمع عند بعض الجهال عندها قارب، يأمرها أن تخلع الحجاب عند أخيه، عند عمه، عند خاله، عند أقاربه. هذا محرم والمعصية. هؤلاء أجانب، أخو الزوج وعمه وخاله، هؤلاء أجانب يلزمها أن تحتجب منهم ولو كانوا أقارب لزوجها. فإذا أمرها أن تكشف الحجاب عندهم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. والله إنما أباح للمرأة أن تكشف وجهها عند أبي زوجها وابن زوجها، عند أبي زوجها أو جده من الأب أو من الأم، لأنه أب لزوجها، أو ابن زوجها أو ابن ابنه وإن لزم، فلها أن تكشف وجهها عند هؤلاء. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إخوانهن من النسب أو من الرضاع. أو إخوانهن أو بني إخوانهن من جسد أو رضا، أو بني أخواتهن تكون خالة له من جسد أو رضا، يكشف عندهم هؤلاء محالة. أما غير من ذكر الله في هذه الآية فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند قريب زوجها من أخ أو عم أو خال أو ابن عم أو غير ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمل لما قال إياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل، يعني قريب الزوج، يعني قريب الزوج يحتاج إلى الدخول في بيت قريبه، فهل يؤذن للمرأة أن تكشف له؟ قال الحمل موت، الحمل الموت، أي أن خطره أشد من خطر قريبه، فعليها أن تحتجب وأن تحتشم من الحمل وهو قريب الزوج. إلا من أذن الله لها به وجعله محرما لها مثل ما سبق في الآية. فعلى الرجال أن يعوا هذا الأمر، لأن بعض الرجال يريد من زوجتها لا تحتجب، ويقول هذه عادات بالية، تقاليد بالية، أحكام الشريعة يجعلها تقاليد بالية والعياذ بالله، لا من شيء إلا لأنها تخالف هوى وتخالف عادات الكفار. أو يأمرها أن تكشف لي، ما يأمرها أن تكشف لجميع الناس، لكن يأمرها أن تكشف لأقاربها من الرجال الذين ليسوا من محارمها. أيضا هذا محرم، لا تطيعوا إذا عنه معصية. وكذلك من الرجال من يأمر امرأته بقص شعر رأسها، ما يسمونها بالقصة، يقص شعر رأسها، هو لا يسمي ذلك، لكن هو يأمرها ويقول من هذا من الجمال. هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، لأن شعرها هو جمالها وهو زينتها، ولأن في قصه تشبها بالكافرات والقاشقات، فلا تطيعه، لا تطيع زوجها في قص شعره، لأن بعض الرجال مغرمون به ويحبون تقليد
الناس غير المتزينين بأخلاقهم ودينهم من كفار وفساق وغير ذلك، فيريد من زوجته مجاراة هؤلاء، هذه معصية لا تطيعه في ذلك. أما لو أمرها بمباح أن تحضر له طعاما، أن تصنع له طعاما، أمرها أن تغسل ثوبه، تغسل ثيابه، أمرها أن تضع له الفراش، وكل هذه يجب عليه عليها الطهر، لأن هذه أمور مباحة وهو بحاجة إليها وليس فيها معصية. وكذلك من باب أولى إذا طلبها من جماع، فلا تمتنع منه إلا إذا كان فيها عذر شرعي كالحيض النفاس، أو كانت صائمة في شهر رمضان. أما إذا لم يكن هناك ما يمنع من الجماع فيجب عليها أن تطيع. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ناداها أو طلبها وهي على التنور فإنها تجيب، أو لو طلبها وهي على ظهر قتب فإنها تجيب، لأن يعني هذا من حقه عليها. أما إذا طلب منها استمتاعا محرما فإنه لا يجوز له أن تطيعه منها. فأن طلب منها والعياذ بالله أن يأتيها من قبلها يقول أنت زوجتي، يقول لا هذا حرام ولا يجوز للزوج أن تطيعه في ذلك، بقوله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث، ولا تعتبر في ذلك عاصية لزوجه، بل لو أطاعته اعتبرت عاصية لربها سبحانه وتعالى. وكذلك لو طلب منها أن يجامعها في وقت محرم الجماع به كالحيض، أراد أن يجامعها وهي حائض في الفرج، جامعها في الفرج وهي حائض، لا تجيبه لذلك. قوله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنهى عن الجماع وقت الحيض. فلو طلب الزوج منها ذلك وقال أنت زوجتي، نقول لا، ما يجوز، هذه معصية، طاعة الله مقدمة على طاعة الزوج، ولأن الجماع في الحيض فيه مفاسد ومضار صحية وأنساخ، لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن لو طلب أن يستمتع منها بما دون الجماع، كان يباشرها أو يجامعها بدون فرج من جسمها، فإنها تجيبه لذلك، لأن الله إنما حرم جماعها في المحيض ومخرج الحيض فقط. أما أنه يستمتع بجسمها ويضاجعها ويباشرها، كل هذا جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته إذا أصابهن الحيض، يأمرهن بالابتزار ويباشرهن عليه الصلاة والسلام، خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها نهائيا، لا يركض معها في فراش، ولا يأكل مما طبخت، ولم يشتر، ولا يتناول الطعام أو الشراب الذي باشرته ولم يشتر. هذا من تشددات اليهود. الله جل وعلا يغفر للمسلمين، أحرم الجماع في الفرقة، وما عدا ذلك فالحائض تقضى وتغسل ويضاجعها زوجها في الفراش، لكن لا يجامعها في الفرقة، يستمتع بها بدون الجماع في الفرقة. هذا مما يخالف فيه الإسلام دين اليهود. فلو امرها ان فلو طلب منها ان يجامعها وهي حائض او نفسه بعد الولاده وعليها دم فانها لا تطيع لان هذه معصيه لله عز وجل. كذلك لو كانت صائمه في رمضان فانه وطلب منها الجماع لان بعض الازواج والعياذ بالله لا يخافون الله ولا فرق عندهم بين رمضان وغيره فيريد ان يجامع زوجته في حاله الصيام ويقول انت زوجتي يقول لا في هذه الحاله ما يتزوج في هذه الحاله ما يتزوج ليس لك عليها حق في الجماع وهي حائض وهي صائمه صوما مفروضا هذا حق لله سبحانه وتعالى فلا تطيعه الى ذلك لا تطيعه ولا تمكنه من جماعها وهي قائمة في رمضان أو حتى القضاء إذا كانت قائمة قضاء من رمضان لا يجوز له أن يقطع صيامها وأن يفسدها لأن هذا صوم واجب أما صوم نافلة إذا كانت قائمة صوم نفل فما هو أن يقطع صيامها بل ليس لها أن تصوم ليس لها أن تصوم زوجها حاضر صيام تطوع إلا بإذنه فلو صامت تكون عافية من حقه عليها أن لا تصوم ما دام موجود ثم قد يحتاج إليها فإذا صامت نافلة ولم تأخذ إذن الزوج فهي مخطئة وله أن يفسد صومها له أن يجامعها لأن هذا صوم غير واجب وهي غير مأذون لها أن تصوم إلا بإذن زوجها وحتى لو أذن لها وصامت صوم نفل وأراد منها فإنها تطيع بذلك لأن صوم النافلة لا يجب إتمامه صوم النافلة هي يصاب بالقيام إن شاء أتمه هذا أحسن وإن شاء أخطأ صوم النافلة أمره مخير إلى صاحبه فمن حق الزوج على زوجته أنها لا تصوم نفلا ولا تصوم قضاء موسعا لا تصوم قضاء موسعا وقته إلا بإذنه من أجل حقه عليها أما صوم الفريضة دخل شهر رمضان والله أوجب على كل مسلم صوم رمضان فهنا ليس للزوج أن يمنع زوجته من صيام رمضان لأن هذا ركن من أركان الإسلام فلو أراد منعها فإنها لا تطيع ولو أراد جماعها وهي قائمة في رمضان فإنها لا تطيعه فتمتنع منه وليس له في هذا حق عليها لأن بعض الأزواج والعياذ بالله عندهم دهينية وعدم احترام لأمور الدين فيرغمون زوجاتهم يرغمون زوجاتهم على أن يجامعهن في رمضان وهن قائمات وهذا والعياذ بالله جريمة كبيرة خطر عظيم ومعصية عظيمة أوجب الله فيه الكفار العالم غلظ وأوجب فيه التوبة وقضى الصوم إذا حصل ما يفسده الحاصل أنه لو أمرها أو طلب منها أن يجامعها في رمضان وهي قائمة فإنه لا يجوز لها أن تمكنه منها ليس من حقه عليها لو قال لها لا تصلي لا تصلي منعها من صلاة الفريضة منعها من صلاة الفريضة هو ما يصلي وقال لزوجته لا تصلي نقول أولا إذا قرأها زوجي كل يوم لا تصلي ألا لا يجب أن يفصل بينكما بقاؤها زوجة لك وهي مسلمة تصلي وأنت لا تصلي هذا لا يقدر الشرع يجب التفريق بينهما فكيف إذا أمرها بترك الصلاة إنها لا تتم لأن الصلاة فرض على كل مسلم فرض على كل مسلم وليس للزوج أن يمنعها من الصلاة هذا إذا منعها من الصلاة نهائيا أما إذا قال الرب واسع لا تخليه بين الرب خليه في وسط الوقت أو في آخر الوقت فله الحق عليها أن تطيعه إذا لأن ما دام الرب واسع فإنها تطيعه إذا أمرها بتأخير الصلاة تأخيرا لا يخرجها عن وقتها فهذه الأمور يجب على الأزواج لأن كثيرا من الأزواج الآن لما خط الدين في قلوبهم أو فقد الدين في قلوبهم صاروا يتعصبون مع زوجاتهم فيأمرونهن بالمعصية بمعصية الله إما بفعل محرم وإما بترك سريه لا طاعة لهم عليهن في هذه الأحوال عليهن أن يطعن الله سبحانه وتعالى فمن حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بالمعروف استمتاع بالمعروف أما الاستمتاع المحرم فإنها لا تمكنه من ذلك ولا تعتبر عاصية لزوجها بل تعتبر مطيعة لله سبحانه وتعالى ومعصيتها للزوج هنا طاعة لله عز وجل كذلك من حق الزوج على زوجه على زوجته أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذنه عليها أن تبقى في بيته ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن خرجت من البيت بغير إذن زوجها فهي عاصية ومخالفة لحق الزوج إلا إذا خرجت إلى المسجد للصلاة مع المسلمين فإن الزوج لا يمنعها من ذلك لا يمنعها من ذلك ولكن كونها تصلي في البيت أفضل له قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن لكن لا يمنعها من حضور الصلاة حضور الموعظة سماع الخطبة لا يمنعها من ذلك بما في ذلك من الخير لأن هذا لا يفوت على الزوج بل ربما يكون هذا من مصلحة الزوج أنها تسمع من الخير ما يجعلها تتقي الله سبحانه وتعالى وتطيع زوجها بالمعروف ويكون في ذلك مصلحة كذلك لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا في بيت الزوج إلا بإذن لا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذن إلا إذا عرفت أنه ما يخالف لدخول أحد من أقاربها عليها أو قريباتها لا يمانع ذلك إذا عرفت ذلك فلا بأس أما إذا عرفت أنه ما يريد أن يدخل عليها أحد من الناس فإنها لا بد من استئذان لا تدخل في بيته أحدا لا بإذنه لأن البيت للزوج ولأنها إذا أدخلت من لا يرغب الزوج بدخوله كانت في ذلك عاصية لزوجه فهذا من حق الزوج عليها ألا تدخل بيته ولا توطئ فراشه إلا من يأذن به الزوج النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى المرأة أن تدخل أحدا في بيت زوجها إلا بإذن إذا كان هو لا يرى أما إذا عرف عنه التشارك بهذا تدخل عليها عمتها قريبتها أمها يدخل عليها أخوها ادخل عليها ابوه او ابنه من محارمها ولا يمانع في ذلك لا يحتاج الى استئذان في هذه الامور فالحاصل ان حقوق الزوج على زوجته حقوق عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وذلك أن بعض الصحابة رأى بعض الدول يسجدون لملوك قدما من بعض الجهات، ورأى أن بعض الناس يسجدون لملوكهم يسجدون لملوكهم تعظيما لهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد له. قال: إذا كان هؤلاء يسجدون لملوكهم فأنت أحق أن يسجد له. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها فاسق عليها لعنها من في السماء أو لعنتها الملائكة حتى تشفى. فلا يجوز للمرأة أن تغضب زوجها وأن تشفى إليه. فإذا فعلت ذلك وبات زوجها وهو غضبان عليها بغير حق، يعني هي فعلت ما يقتضي غضبه عليها، وليس من حقها أنها تغضبه، فإن عليها هذا الوعيد أن حسب عنها السبب أن تثبت عظيم حق الزوج، وأنها لا تغضب
ولا تبدل ذلك، فعليها ان تلتمس الاطار وان تلتمس الاطار. فاذا قال الزوج
لم يعد
التعبد في حق
الزوج، ان تلتمس حق الزوج وانها لا تؤلف
ولا تكذب ولا تبدل ذلك، فعليها ان تلتمس الاطار وان تلتمس الاطار. الله جل وعلا يقول عادلهما للمعارف، فأمر بالحكمة للمعارف للزوج، وهذا يدل للنهي عن الحكمة بغير المعارف. ولكل من الزوجين حق على المعارف، يجب المراعاة ويجب الوفاء به.
أصبحت الزوجية بينهما غير منسجمة وغير مؤتمنة، وكل منهم يخشى أن يسيء إلى الآخر ويقصر في حقه، فحينئذ مباح الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت على الخلع. تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشيت المرأة إذا بقيت مع الزوج خشيت أن ما تقوم بحقوقه لأنها تكرهه، فحينئذ يباح لها أن تطلب منه الفراق
إما بالطلاق على خلع على عوض وإما بخلع لأن تبذل له شيئا من المال ويجوز للزوج أخذه في هذه الحالة وجوز للزوج فلا جناح عليهما دون التبذل يعني من المال. ولما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه تشكو حالتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لا تطيق المقامع ولا تملك مع أنه من أفاضل الصحابة ومن سادات الأنصار رضي الله تعالى عنه لكن ما جعل الله في قلبها مودة فقالت أكره الكفر في الإيمان. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة لأنه دفع إليها حديقة عندنا خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا استمرار للزوجية بين هذين الصحابيين صحابي هي جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت فاضلة صحابية فاضلة وخشيت على نفسها من الإبل أنها لا تطيق البقاء معه لا لشيء في دينه ولا لشيء في خلقه ولكن ما جعل الله في قلبها مودة فخشيت بقيت أنها ما تقوم بالواجب عليها وهي تخاف الله عز وجل. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابتا أن يطلقها وأن يأخذ ما دفع إليها خذ الحديقة وفي رواية الخلع ولا تزدد يعني لا تأخذ زيادة هذا من أجل إزالة الضرر يستفاد منه أنه إذا كان بقاء الزوجية لا يؤدي الغرض المطلوب فإنه ينبغي الفرار إما أن الزوج يطلقها بدون شيء وهذا أحسن وإما بأن تفتدي وتبذل له شيء من المال فيفارقها. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما إذا كان العكس الزوج هو الذي يبغض الزوج الزوج هو الذي يبغض الزوج ولا يجد في نفسه ميولا إليها فإنه يجب عليه مفارقتها بدون شيء بدون أن يأخذ شيء لا يجوز أن يأخذ خلع. قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يكون بفاحشة مبينة. فإذا كان الزوج لا يرغب الزوجة أولا إذا كان يمكن البقاء ولو كان يكره منها بعض الأمور ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يفضل فإنه يفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرط المؤمن المؤمنة إن سقط منها خلقا غير منها آخر. فإذا أمكن الصبر ولو كان لا يجد في نفسه محبة كثيرة لها فإن البقاء أحسن. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا أمكن الصبر ولو كان يكره منها بعض الأمور فإنه يكره لأن بقاء الزوجية هو مصلحة عظيمة وربما يتغير الحال ربما تزول هذه الكراهة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فأما إذا كان ما يرى في بقائها معه فائدة وأنه لا يريدها إطلاقا ولا يميل إليها فإنه لا يحدثها حينئذ من أجل أن تستدي منه على حرام عليه. ولا تعضلوهن يعني تمتنعوا من طلاقهن لتذهبوا في بعض ما آتيتموهن من أجل أن يستدين منكم على حرام لأن البغوة ما جاءت من قبل الزوجة حينئذ وإنما جاءت البغوة من قبل الزوج فما دام الزوج لا يريدها فإنه مطلقه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إما أن تمسكها وتحسن إليها وتعاشرها بالمعروف
وإلا أن تفارقها ولا تتركها معلقة، ليست ذات زوج ولا مطلقة. وغرضك من هذا أن تمل هي وتبذل لك عوض، هذا ظلم، هذا ظلم لها، ولا يحل لك هذا الشيء. ولا تعبدوهن لتذهبوا من بعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، يعني اما ان تكون بريئه اللسان او ان غير ملتزمه في دينها، حينئذ هي الظالمه، هي الظالمه وهي التي فعلت ما. اما اذا كانت مستقيمه ودينه صالحه فان انساكها خير من براقها، ولو كان يبقى منها بعض الشيء، إن كره منها شيء فإنه يحب منها شيء. والزوجية فيها مصالح عظيمة فرض على ما قد يكون من سوء التفاهم بين الزوجين، وروى أيضا سوء التفاهم بين الزوجين يأتي في وقت دون وقت ويجوز بإذن الله عز وجل. وكم من رجل أمسك امرأة ومع قلة رغبته فيها وجعل الله في ذلك الخير الكثير من صلاحية البيت ومن حصول الذرية ومن حصول المصالح العظيمة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كريما. أما إذا كان ما له فيها رغبة ولا ميول أبدا فليبادر بإخلاء قرفها، يتلتمس زوجا غيره، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فهذه بعض حقوق الزوج او اهم حقوق الزوج على زوجته. كذلك من حقوق الزوج على زوجته ان ترعى وان تحفظ أن تحفظ أمانة زوجها في غيبته في نفسها وفي مالها. إذا غاب زوجها فإنها تحفظ نفسها وتحفظ فراشها، كما لو كان حاضرا عنده، وكذلك تحفظ ماله الذي في البيت لأنه أمان. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال سبحانه وتعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وتحفظ زوجها في غيبته في مالها، وتحفظ زوجها في غيبته في أولادها كأنه حاضر. هذا من الأمانة التي حملها الله الزوجة. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. الزوج يخرج من البيت وربما يسافر، فمن الذي يقوم على هذا البيت في غيبته؟ هي المرأة، لأنها راعية في غيبة زوجها على كل شيء في البيت من الأولاد ومن المال وحتى نفسها، حتى نفسها، وتصون نفسها من المطامع الفاسدة، ولا تخرج من الأسواق ولا تبرج بالزينة، لأن هذا من الأمانة في زوجها ومن حفظ حق زوجها عليها. لا تتعرض للناس للزينة والفتنة، بل تكون خيلة الصالحات خالفات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو معصية الزوج، معصية الزوج لزوجه في حقه عليها، إذا امتنعت من حق الله عليها فهذا النشوز. والنشوز في الأصل من النشز وهو المرتفع، يعني كأنها ارتفعت عليه، ارتفعت نفسيتها عليه. والواجب أن تكون نفسيتها مواطئة له ومتواضعة له، لا ترتفع عليه في نفسها ترفع على زوجها. فإذا امتنعت من حق له فإنها تكون ناجية. وحينئذ تعالج. واللاتي تخافون من شوزاهن فعيروهن، تعالج أولا بالموعظة، يخوفها بالله عز وجل ويسر لها الوعيد. الوالد في حق المرأة إذا عصت زوجها يذكر لها ذلك لعلها ترجع إلى الصواب. فإن لم تكن الموعظة ولم تنفع بها الموعظة فليأسرها، يعني يصرفها في الفراش ما يبيت معها، أو يبيت معها ولكن لا ينتبه إليها لتشعر أنها مخطئة، لتشعر أنها مخطئة. يزورهن في المضاجع لأن لا يبيت معها، أو يبيت معها ولكن يوليها ظهر ولا ينتبه إليها حتى تشعر أنها مخطئة ترجع إلى الصواب. فإن لم ينفع الهدف الضرب فإنه يضربها تأديبا. الضرب يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشر وعصت، ولكن يكون ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب غير مبرح لا يشق جلد ولا يكسر عظم، وإنما ضربات تجيبها الألم وتعرفها بالخطأ. هذا من حق الزوج على زوجته. والضرب هو آخر المراحل، هو آخر المراحل. فإن أطعنكم فلا تضروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن الله كان عليا
إذا هو أولا هذا ولا تنسي الجو الذي فيه ولا يعود
يطلبها لها. إذا وافقها فيكون رجل تزوج امرأة واشترطوا عليه أن تكمل الميراث وبقي في زوجة بيت أهلها حتى أن الزوجة تصر عليه في مكانها بين زوجتها وكثرت الامتياز بين الزوجين من دون معاملة تلك الزوجة التي لا تصلحه ولا يستطيع أن يأمر بعضهم يقوم بيده والدها فما في حدث لهذه الزوجة. هذا هو
لا يجب على الحق بالعالم. ويتعادل لها عن الزنا. قد المرأة المقارنة تقريبا بخروجها واستمرارها لهذه المجال تحول دينها
ونفق دينها ومروءتها وربما تؤول والعياذ بالله من الفساد والتعارف. فهذه خطورة عظيمة وفتن عظيمة على المسلمين أن يتحاشوها وأن يمنعوا نساءهم من الخروج إلى هذه الاحتفالات أو الأسواق المختلطة أو التي فيها ذكر أو يجتمعن مع نساء ليس لهن أخلاق يستمع عليهم. هذا خطر عظيم يجب أن يتحاذر المسلمون منه وأن يمنع الرجال نساءهم من القيادة هذه الأماكن. نعم. ما دام الرجل لا في شيء بين ولا مرض بين والمرأة ليس فيها مرض بين فالأصل أن نحسن الظن بالله عز وجل ونتوكل على الله. أما إذا خضعنا لهذه الخطاب وهذه الأشياء أورثت الشحوذ وعطلت النساء وعطلت الرجال وعطلت الزواج. أما المرض البين المعروف هذا لا شك أنه خطأ. نعم. أما ما لم يتبين شيء هل أصل السلامة وأصل الظن بالله عز وجل؟
نعم.
نعم. هذا لا يجوز ان المراه تمتنع من الزواج اذا تقدم لها كفء صالح لما في ذلك من صواب المصالح وصواب شبابها ولانها اذا غضت الخاطب الكفر فانها تبتلى بعد ذلك بالفساد والعلوم ويظهر عنها الرجال يحصل عليها مفاسد من ذلك. فعلى هؤلاء الفتيات أن يستقيم الله عز وجل وأن يبادرن بقبول الزواج من الأخفى الصالحين وأن يطعن آباءهن في ذلك لأنهم يريدون لهن الخير والولد الصالح. ولا خير في بقاء المرأة في دونهم خصوصا الشابة أولا لأنه عرضا لكبر شبابها وثانيا أنها إذا خوفت الزوج الكفر فإنها بعد ذلك تبور وتكفر وتصاب بالعروسة وتقل بأراضة الرجال وهي التي سببت هذا على نفسها. ولا بد للمرأة من الزوج طال الزمان أو قصر المرأة لا تصلح زوجها فعليها المبادرة قبل فوات الأوان. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة تتزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير.
لكن
على كل حال أن تلتمس الزوجة الصالحة الأصيلة في نسبها وفي لأن المرأة إذا كانت من زيت طيب ومن أسرة طيبة فلا يكون أرغب فيها وأيضا يكون هذا وسيلة إلى صلاحها واستقامتها وأيضا هي مربية لأولادها. عليك التحري والتثبت من شأن من تريد الزواج والنساء كثير والحمد لله النساء الصالحات كثيرة أنت في مجتمع مسلم ولله الحمد فيه النساء كثير. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول
إذا كانت تريده وعقيدة خيانة لها، يقول هذه مبادرتها من حدود الملك من أجل أن يجبها القيام.
وله أن يباشرها من دون الغرب إذا كان قيام نافلة، بل له أن يجامعها، له أن يجامعها في الغرب، لأن هذا من حقه عليها ما دام قوله، فله أن يدفع قيامها، وكونه يتركها تطلب قيامها هذا أحسن وأفضل إلى حد. نعم.
وأردت أن أسأل السؤال هنا عن مسألة الاحتفال بعيد الجواز، هل كان يحتفل بعيد الجواز ويقول حتى لا يكون عيدا فإنه يصلي يوم أو يومين أو أربعة أو ثلاثة ويقول في إقامته، فما أمره ويكون في ذلك؟
إن كان الحفل إقامة الوليمة عند حفل الجواز أو في ليلة الاحتفال هذا سنة، هذا سنة الوليمة على الجواز سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، قال صلى الله عليه وسلم إن لم يتزوج أولم ولو بشار، ولأن هذا فيه إعلان، فيه إعلان للزواج، عمل الوليمة فيه إعلان للزواج، وإعلان الزواج مطلوب، لا يجوز استثمان الزواج والتواصل الاستثمان. أما إن كان القصد للسائل أن واحد يجعل يوم من السنة أو شهر من السنة كل ما يتقرب يتوج حفل العام الأول والعام الثاني وهكذا، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله ولا رسوله. نعم. جزاك
الله خيرا. وهذا يسأل عن عورة المرأة مع ما مدها فهناك من النساء من تفشل ساقها وقبلها أو يدها كاملة أو نحوها أمام ابنها وتقول إن هذا جائز لأنه مدني.
لا، لا يجوز أن تكشف إلا ما جرى في العادة بكشفه إلا ليس فيه الإذن، إلا ليس فيه الإذن، فكشف وجهها وكفيها وقدميها عند محارمها من الإذن هذا لا بأس به. أما ما زاد عن ذلك كشف الساق وكشف أو أشد من ذلك كشف الرحم أو العضدين أو القدم هذا لا يجوز، لأن المرأة ذكر وربما يحتفل بها محرمه، وربما يجر هذا إلى الفاحشة. ولا شك ان الرجل مع المراه ضعيف والشيطان حار، فلا يجوز هذا الامر، ولا تكشف عند محارمها الا ما جرت العاده بكشفه مما ليس فيه فتنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ونقل بهذا السؤال، يقول ان له عنها كبير السن لا تستطيع الخبر،
وله
عنها كبيره من السن
نعم
لا تستطيع الخبر في ربك يا ملاك، يقول ولكنها حريصه على اداء العباده، يقول وسعيت قبل رمضان بيومين ولم تاكل شيئا وكانت تتحرر رمضان، قال ولما دخل الشهر جئتها بالطعام وطلبت منها ان تاكل، فقال سالته هل دخل رمضان؟ قال فكتبت عليه وقلت لا لم يكن الشهر، فاستحدثت بالله فقالت لها انه لم يكن الشهر، قال ضاق منها لانها زكاه موسى من بعدها وقلت عنها، قال ثم مات وانا الان اجد على ما فعلت وتصدقت عنها واستغفرت ربي، فهل علي شيء بعد ذلك؟
ليس عليك شيء بعد ذلك، وهذه ليس عليها الصيام، هذه المراه التي لا تقبل على الصيام لشده المرض او لكبر السن ليس عليها الصيام، ولكن عليها الفديه عن كل يوم بطعام مسكين عن كل يوم، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فما دام عقلها موجود فكرها موجود ولكنها ما تستطيع ان تصوم وهذا العجز مستمر معها فعليها الفديه عن كل يوم طعام مسكين من الايام التي مرت عليها ولم تصوم، اما اذا كانت قله العقل ليس عندها فكر ليس عليها الصيام
وليس
على الفيديو،